الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم قال رحمه الله: فإن التفقه في الدين والسؤال عن العلم فإن التفقه في الدين والسؤال عن العلم إنما يحمد إذا كان للعمل لا للمراء والجدل، إنما كان يحمد للعمل أو إذا كان للعمل لا للمراء والجدل، إلى أن قال: قال ابن وهب: سمعت مالكا يكره الجواب في كثرة المسائل، وقال، يعني مالك، قال الله عز وجل: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، قال: فلم يأته في علم جواب، فلم يأته في علم جواب. وقال أيضا رحمه الله: وقال إسحاق بن عيسى: كان مالك يقول: المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم من قلب الرجل. ثم تكلم رحمه الله عن أقسام وانقسام الناس في هذا الباب، فقال رحمه الله شارحا الحديث التاسع من جامع العلوم والحكم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بأمر
ما نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. شارحا هذا الحديث قال رحمه الله: وقد انقسم الناس في هذا الباب أقساما، فمن أتباع أهل الحديث من سد باب المسائل، يعني المفترضات، حتى قل فقهه وعلمه بحدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وصار حامل فقه غير فقيه. ومن فقهاء أهل الرأي من توسع في توليد المسائل قبل وقوعها ما يقع في العادة منها وما لا يقع، واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلك وكثرة الخصومات فيه والجدال عليه، حتى يتولد من ذلك افتراق القلوب، لأنه يورث الضغائن، ويستقر فيها بسببه الأهواء والشحناء والعداوة والبغضاء، ويقترن ذلك كثيرا بنية المغالبة، يقترن هذا الجدال والمراء غالبا بنية ماذا؟ المغالبة وحب الغلبة وطلب العلو والمباهاة وصرف وجوه الناس، وهذا مما ذمه العلماء الربانيون ودلت عليه ودلت السنة على قبحه وتحريمه. وأما فقهاء أهل الحديث العاملون به فإن معظم همهم البحث عن كتاب الله عز وجل وما يفسره من السنن الصحيحة وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة صحيحها وسقيمها، ثم التفقه فيها وتفهمها والوقوف على معانيها، ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم من التفسير والحديث ومسائل الحلال والحرام وأصول السنة والزهد والرقائق وغير ذلك. وهذا هو طريقة الإمام أحمد ومن وافقه من علماء الحديث الربانيين. وفي معرفة هذا الطريق وهذا السبيل، وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل بما أحدث من الرأي مما لا ينتفع به ولا يقع، وإنما يورث التجادل فيه الخصومات والجدال وكثرة القيل والقال. وكان الإمام أحمد كثيرا إذا سئل عن شيء من المسائل المتولدة أو المولدات التي لا تقع يقول دعونا من هذه المسائل المحدثة، إلى أن قال بعد أن ذكر جملة من الأقوال عن الأئمة في ذم هذا قال: ومن سلك، انتبه، ونحن نتكلم في طريق سلوك العلم على طريقة من؟ أهل العلم، ما تخترع من عند نفسك طريقة. قال: ومن سلك طريقة، ومن سلك طريقة طلب العلم على ما ذكرناه مما بينه من طريقة الأئمة أحمد ومن معه، تمكن من فهم جواب الحوادث الواقعة غالبا، لأن أصولها توجد في تلك الأصول المشار إليها، ولا بد أن يكون سلوك هذا الطريق، لا بد أن يكون سلوك هذا الطريق خلف أئمة أهله المجمع على هدايتهم ودرايتهم كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ومن سلك مسلكهم. فإن من ادعى سلوك هذا الطريق على غير طريقهم، على غير طريقهم، وقع في مفاوز ومهالك، وأخذ بما لا يجوز الأخذ به، وترك ما يجب العمل به. وملاك الأمر جماعه، وملاك الأمر كله أن يقصد بذلك وجه الله والتقرب إليه بمعرفة ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وسلوك طريقه والعمل بذلك ودعاء الخلق إليه. ومن كان كذلك وفقه الله وسدده وألهمه رشده وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان من العلماء الممدوحين في الكتاب في قول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكان من الراسخين في العلم. فقد خرج ابن أبي حاتم في تفسيره من حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الراسخين في العلم فقال: من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه، ومن عف بطنه وفرجه، فذلك من الراسخين في العلم. والحديث لا يصح، أقول الحديث لا يصح. يقول: وقال نافع بن يزيد: يقال الراسخون في العلم المتواضعون لله والمتذللون لله في مرضاته، لا يتعاطون من فوقهم ولا يحقرون من دونهم. انتهى كلامه أو انتهى المراد، وضح لكم بارك الله فيكم. فلا سبيل لك في سلوك طريق العلم إلا هذا السبيل، تركته هلكت نفسك وأهلكتها والعياذ بالله. وفي أدب مجالس العلماء يقول العلامة الحافظ ابن حزم رحمه الله في كتابه الأخلاق والسير في مداواة النفوس، قال رحمه الله: حضور مجالس العلم، كيف تحضر مجالس العلم؟ وهو يتكلم المصنف هنا صفة مجالسته للعلماء، أليس كذلك؟ إذا حضرت مجلس علم فلا يكون حضورك إلا حضور مستزيد علما، تبحث عن العلم، لا تجلس كأنك ماذا؟ عالم، وتأخذ ماذا؟ صبغة العالم، ولست كذلك. فبعض الناس موجود فيه هذا الداء وهذا البلاء، أقول فيه هذا الداء وهذا البلاء، بل ربما رحل إليهم بعض العلماء إلى بعض الأقطار، وهؤلاء الأغمار الأغرار، نعم النكرات، تجده مع وجود العالم أو أهل العلم بين أظهرهم يجلس هكذا لا يكتب حرفا ولا يسجل فائدة. وهذا العالم قطع المفاوز والفيافي والقفار ليعلمه ويعلم غيره. ولكن الكبر والبلاء في الكبر والعجب الذي يهدم المحاسن كلها إن كانت هناك محاسن. قال رحمه الله: فلا يكن حضورك إلا حضور مستزيد علما وأجرا، لا حضور مستغن بما عندك، طالبا عثرة تشيعها أو غريبة تشنعها، جئت لتقتنص ماذا؟ الغرائب والشذوذات لتعلق وتبني عليها القصور والعلال. وما أكثر هؤلاء الشذاذ، نعوذ بالله منهم. قال: فهذه أفعال الأراذل الذي يأتي مستغن بما عنده، باحث أو يطلب العثرات ليشيعها أو الغرائب ليشنع عليها. قال: فهذه أفعال الأراذل الذين لا يفلحون في العالم أبدا. فإذا حضرتها على هذه النية، يعني نية المستزيد علما وأجرا، فقد حصلت خيرا على كل حال. وإن لم تحضرها على هذه النية فجلوسك في منزلك أروح لبدنك، أروح وأريح وأكرم لخلقك وأسلم لدينك. فإذا حضرتها كما ذكرنا فالتزم أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها، وهي: إما أن تسكت سكوت الجهال، وكما قال أبو سفيان صالح بن مهران الشيباني رحمه الله، ماذا قال؟ السكوت زين للعالم وستر للجاهل. قال رحمه الله: إما أن تسكت سكوت الجهال، تحفظ نفسك ولسانك، نعم، فتحصل على أجر النية في المشاهدة وهو حضور مجالس العلم، وعلى الثناء عليك بقلة الفضول والكلام، وعلى كرم المجالسة ومودة من تجالس. فإن لم تفعل ذلك، ما تريد السكوت، تريد أن تسأل، فاسأل سؤال المتعلم، فتحصل على هذه الأربع محاسن التي سبقت، وعلى خامسة وهي ماذا؟ استزادة العلم. طيب، ما هي الصفة في السؤال؟ قال: وصفة سؤال المتعلم أن تسأل عما لا تدري، أن تسأل عما لا تدري لا عما تدري. فإن السؤال عما تدريه سخف وقلة عقل وشغل للكلام وقطع لزمانك بما لا فائدة فيه لا لك ولا لغيرك قال: وربما أدى إلى اكتساب العداوات، وهو هذا الفعل، وهو بعد عين الفضول، هذا الفعل هو عين ماذا؟ الفضول. فيجب عليك ألا تكون فضوليا، فإنها صفة سوء. فإن أجابك الذي سألت بما فيه كفاية لك فاقطع الكلام، لا تثرثر. وإن لم يجبك بما فيه كفاية أو أجابك بما لم تفهم فقل له: لم أفهم، واستزده. فإن لم يزدك بيانا وسكت أو أعاد عليك الكلام الأول ولا مزيد فأمسك عنه، لا تكرر، لأن هذا يسبب الضجر. قال: وإلا حصلت أو حصلت على الشر والعداوة ولم تحصل على ما تريد من الزيادة. والوجه الثالث قال أن تراجع مراجعة العالم، وصفة ذلك أن تعارض جوابه بما ينقضه نقضا بينا، يعني بعلم وأدب، جواب العالم مو جواب من؟ المتعالم. فإن لم يكن ذلك عندك ولم يكن عندك إلا تكرار قولك أو المعارضة بما لا يراه خصمك معارضة، فأمسك، فإنك لا تحصل بتكرار ذلك على أجر ولا على تعليم ولا على تعلم، بل على الغيظ لك ولخصمك والعداوة التي ربما أدت إلى المضرات. وإياك وسؤال المعنت ومراجعة المكابر الذي يطلب الغلبة بغير علم، فهما خلقا سوء دليلان على قلة الدين وكثرة الفضول وضعف العقل وقوة السخف. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وما أكثر هؤلاء الذين تخلوا عن هذه الآداب العظيمة الرفيعة في السؤال لأهل العلم، وكل امرئ حجيج نفسه. بارك الله فيكم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: صفته إذا عرف بالعلم. فإذا نشر الله له الذكر عند المؤمنين أنه من أهل العلم واحتاج الناس إلى ما عنده، ألزم نفسه التواضع للعالم وغير العالم. فأما تواضعه لمن هو مثله في العلم فإنها محبة تنبت له في قلوبهم، وأما تواضعه للعلماء فواجب عليه إذ أراه العلم ذلك. وأما تواضعه لمن هو دونه في العلم فشرف العلم له عند الله وعند أولي الألباب، وكان من صفته في
نعم
علمه.
بس هو سيتكلم رحمه الله عن صفته إذا عرف العلم وصفته في ما من يعلم وإلى غير ذلك كما سيرد. هنا رحمه الله عنونا عنوانا صفته إذا عرف بالعلم، قال: فإذا نشر الله له الذكر. إذا نشر الله له الذكر يعني رفع من ذكره في الناس أو في العالمين. نعم. وإنما يرفع الله جل وعلا الذكر للخلق أو لهذا العالم برفعه للسنة واعتصامه بها والتزامه بها وذبه عنها وعن أهلها. قال الله جل وعلا: ورفعنا لك ذكرك. أخرج الإمام الترمذي رحمه الله في العلل الصغير عن أبي بكر بن عياش رحمه الله أن رجلا قال له: إن بالمسجد رجلا قد جلس وقد جلس الناس إليه. ما نعرف هذا الرجل من هو، كأنهم مستنكرين هذا الجلوس. جاءهم رجل مجهول لا يعرفونه فتصدر، فقال لهم رحمه الله: من جلس جلس إليه، من جلس جلس إليه، وصاحب السنة له نصيب من قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، وصاحب البدعة له نصيب من قوله: إن شانئك هو الأبتر. هو الأبتر. فلا يرفع الله الذكر للخلق إلا من رفع ذكر الله ونصر دين الله على الحق وبالحق. قال: فإذا نشر الله له الذكر عند المؤمنين أنه من أهل العلم، فعد في أهل العلم، ازدادت عليه المهمة وثقل على كاهله الواجب. فماذا يفعل من كان أمره كذلك؟ قال: واحتاج الناس إلى ما عنده من العلم. احتاج الناس مع أن الإنسان والناس عموماً المفروض عليهم أن يطلبوا العلم ليرفعوا الجهل عن أنفسهم ويعبدوا الله على بصيرة. نعم، ويود أهل العلم أن لو كانت الناس كلها علماء فيكفونهم، كما قال شعبة رحمه الله وغيره من أئمة السنة، الكل يرغب في النجاة كفافا. ولكن إذا كان قد ابتلي أن احتاجت الناس إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله فماذا يفعل؟ قال: ألزم نفسه التواضع للعالم وغير العالم. التواضع بارك الله فيكم هذا الخلق النبيل العظيم سبب لرفعة المرء في الدارين في الأولى وفي الآخرة. بتخلق المرء وبخاصة طالب العلم وعلى الأخص من كان من أهل العلم والعلماء، تخلقه بهذا الخلق النبيل وانتشاره في الناس يظهر به العدل والاحترام والمحبة والألفة ونحوها من الصفات الحميدة والأخلاق العالية الرفيعة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبيه عليه ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله جل وعلا: واخفض جناحك للمؤمنين. لما؟ ليكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قدوة للأمة بعده، قدوة للعلماء ولعامة الناس جميعا. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه مسلم في الصحيح: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. هذا الخلق النبيل من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فانظروا بارك الله فيكم إلى تواضع موسى عليه السلام ورفعه الحجر لامرأتين وأبوهما شيخ كبير. وهذا داود عليه السلام كان يأكل ويكسب من عمل يده، وهذا نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم رعى الغنم، وما من نبي إلا ورعى الغنم. وهكذا. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما عند البخاري في الصحيح، وقد سئلت عنه عليه الصلاة والسلام، يعني سئلت كيف كان عليه الصلاة والسلام في بيته، تقول رضي الله عنها: كان يكون في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إليها. كان يكون في خدمة أهله، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في الصحيح: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، مما أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن تأملها يظهر له فيها بجلاء ووضوح بين تواضعه الكريم والشريف والنبيل صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا كان أصحابه رضي الله عنهم كالصديق الأكبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وعمر بن الخطاب، وعثمان، وعلي، وغيرهم من سادات الصحابة وأئمة السنة ومن جاء بعدهم من التابعين ومن تبعهم بإحسان، كلهم يتمثل سيرته وخلقه النبيل عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك التواضع. ولك أن تنظر أن امرأة جاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا، قال لها انظري إلى أي سكك المدينة أردت جلست إليك، استمعت، فين تريد أجلس، هنا أسمع منك، هنا هنا، أي سكة من سكك المدينة. وهذا من تواضعه ونبله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا التأسي به، أن التأسي به عليه الصلاة والسلام مما حثنا وأمرنا الله جل وعلا به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فمن أراد النجاة فلا سبيل له إلا في لزوم هديه وسيرته وسنته صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله كما في الجامع لشعب الإيمان للبيهقي: أرفع الناس قدرا، أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره، من لا يرى قدره، وأكبر الناس فضلا من لا يرى فضله. أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره، يعني لا يرفعها ويبغي ويتكبر، إنما يتواضع، إنما يتواضع ولا يتفاخر ويعجب، والعياذ بالله، فالعجب يهدم المحاسن كلها. وجاء في ترجمة الإمام عطاء ابن أبي رباح المكي كما في تهذيب الكمال، وانظروا إلى تواضع هذا الإمام العالم العابد، إمام ومفتي الحجاج رحمه الله ورضي عنه، هذا الجهبذ الفذ المتواضع لله، ماذا يقول هذا العلم؟ يقول رحمه الله: إن الرجل ليحدثني بالحديث، إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه قط، إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه قط. يقول: وقد سمعته قبل أن يولد. وفي الحقيقة أني سمعت هذا الحديث قبل أن يولد هذا المحدث، لكن انظر إلى تواضعه وإقباله على من يحدثه بكله، وإظهار ماذا؟ عدم العلم والمعرفة وأنه لم يسمعه قط. وهذا من التأديب، وهذا هو إمام عالم. هذا الإمام عطاء الذي يقول فيه الإمام شيخ الإسلام الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، كان إذا سئل عن مسألة في مسائل الحج ولا يعرف فيها جوابا ولا دليلا، يقول الإمام الشافعي: هذه المسألة ليس عندي فيها دليل، وأنا أقلد فيها عطاء، وأنا أقلد فيها من؟ عطاء، آخذ بفتية عطاء ابن أبي رباح. وهكذا كان يتعامل، وهكذا كان يتعامل، وقد أخذ بوصية أمه لأنه مولى. وكان رضي الله عنه ورحمه في خلقته شيء، فعرفته بأنه قصير وأنه أعرج وأنه ذميم الخلقة وأنه عرفته بما هو فيه من خلقة وأصل. عليك بالعلم، قالت له: عليك بماذا؟ بالعلم، لأن العلم يستر هذه المساوئ كلها إن كانت عدت من المساوئ. فأخذ بنصيحة هذه الأم الناصحة وصار إماما وعلما، ما أراد بذلك الدنيا، أراد الآخرة رضي الله عنه ورحمه، فرفع الله ذكره في العالمين. ولهذا قال عبد الله بن المعتز رحمه الله: أشد العلماء تواضعا أكثرهم علما. أشد العلماء تواضعا أكثرهم علما، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء، يحفظ ماذا؟ الماء. وجاء في ترجمة الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله في تهذيب الكمال، قال أن الإمام يحيى بن معين رحمه الله يقول: ما رأيت خيرا من أحمد بن حنبل قط. ما افتخر علينا الإمام يحيى يقول: ما افتخر علينا قط بالعربية ولا ذكرها ولا تفاخر على غيره رضي الله عنه ورحمه. هكذا يجب أن يكون من كان في أهل العلم، ألزم نفسه التواضع للعالم وغير العالم، يعني العامة، سواء كان ذلك أعني غير العالم من طلاب العلم أو من دونهم من العوام. قال: فأما تواضعه لمن هو مثله في العلم فإنها محبة تنبت له في قلوبهم. يعني إذا تواضع لمن هو إيش؟ مثله وفي رتبته، هذا ينبت في قلوب أقرانه المحبة له والتوقير له والاحترام له. نعم. قال: وأحب قربه وإذا غاب عنهم حنت إليه قلوبهم. تفقدوه وافتقدوه. لماذا؟ لأنه رجل متواضع لين العريكة، لا يتفاخر ولا يتعاظم ولا يعجب بماذا؟ بقوله أو فعله، نعوذ بالله من الغرور والكبر، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وأما تواضعه للعلماء ما حكمه لمن هم أعلم منه؟ قال: فواجب عليه إذ أراه العلم ذلك. العلم دلك على وجوب ماذا؟ التواضع لمن؟ للناس جميعا، وعلى أهل العلم الذين هم العلماء من هم أعلم منك خصوصا. نعم. ثم قال: وأما تواضعه لمن هو دونه في العلم فشرف العلم له عند الله وعند أولي الألباب. عند الله وعند أولي الألباب، الشرف الذي يحمله وهو شرف العلم، ليس هو العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية. ومن خشية الله جل وعلا أن تتواضع لخلقه واخفض جناحك للمؤمنين، الله يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وأنت تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلم أن الكبر يضاد ماذا؟ التواضع ونقيضه. ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر والعياذ بالله. فيجب على الإنسان أن يعلم ذلك، وأن يكون له لب يميز به تلك الأخلاق وتلك الأمور، فيأتي الجميل منها ويهرب عن القبيح منها والعياذ بالله. نعم.
وكان من صفته في علمه وصدقه وحسن إرادته يريد الله بعلمه، فمن صفته أنه لا يطلب بعلمه شرف منزلة عند الملوك ولا يحمله إليهم، صائن للعلم إلا عن أهله، ولا يأخذ على العلم ثمنا، ولا يستقضي به الحوائج، ولا يقرب أبناء الدنيا ويباعد الفقراء، ويتجافى عن أبناء الدنيا يتواضع للفقراء والصالحين ليفيدهم العلم، وإن كان له مجلس قد عرف بالعلم ألزم نفسه حسن المداراة لمن جالسه والرفق بمن سأله، واستعمال الأخلاق الجميلة، ويتجافى عن الأخلاق الدنية.
بس ما شاء الله. قال رحمه الله: وكان من صفته في علمه وصدقه وحسن إرادته يريد الله بماذا؟ بعلمه. هذا مما يدل على أنه ماذا؟ صادق في طلبه للعلم، ولهذا مكن الله له وأنزله هذه المنزلة العالية الرفيعة، فنشر الله له ذكره في ماذا؟ في المؤمنين. يقول رحمه الله: فمن صفته أنه لا يطلب بعلمه شرف منزلة عند الملوك، ولا يحمله إليهم، بمعنى أنه إنما طلب العلم لله لا لحظ يصيبه من دنيا أو حطام من حطام الدنيا، لا ليتقرب به لدى الملوك ولا غير الملوك، ولا يحمله إليهم، أي يحمله إلى من؟ إلى الأمراء أو إلى الملوك. قال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار: كانوا يقولون خير الأمراء من صحب العلماء، خير الأمراء من صحب العلماء، جاء إليهم فصاحبهم وجالسهم وتفقه منهم ولزم غرزهم، وشر العلماء من صحب الأمراء إلا من قال بالحق وأمر بالمعروف وأعان الضعيف، يعني أمر بالمعروف ونهى عن المنكر بعلم وعدل. قال رحمه الله: صائن للعلم عن أهله ولا يأخذ على العلم ثمنا. صائن للعلم إلا عن أهله، كما مر معنا أن من ذل العلم وإهانة العلم كما قال مالك ماذا؟ وضعه عند غير أهله. يقول وهب بن منبه فيما أخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في المدخل: كان العلماء قبلنا قد استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم، فكانوا لا يلتفتون إلى دنياهم، وكان أهل الدنيا يبذلون دنياهم في علمهم لتحصيل العلم. كان العلماء قبلنا قد استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم، فكانوا لا يلتفتون إلى دنياهم، إلى دنيا الآخرين، وكان أهل الدنيا يبذلون دنياهم في علمهم، فأصبح أهل العلم من اليوم يبذلون لأهل الدنيا علمهم رغبة في دنياهم. أعوذ بالله. فأصبح أهل العلم منا اليوم يبذلون لأهل الدنيا علمهم رغبة في دنياهم، وأصبح أهل الدنيا قد زهدوا في علمهم لما رأوا من سوء موضعه عندهم، لأنهم وضعوا العلم عند غير أهله، وبدأوا يتقربون إلى أهل الدنيا بماذا؟ بالعلم. والعلم يجب أن يصان وأن يحفظ، لو أن أهل العلم صانوه لصانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. ولهذا قال أبو شامة رحمه الله في كتابه، نعم في كتابه خطبة الكتاب المؤمل، قال رحمه الله معلقا على كلام وهب رحمه الله، قال: اللهم فجنبنا طريقة أقوام لم يقوموا بحق العلم وأرادوا به الدنيا، اللهم آمين، وأعرضوا عما لهم في الآخرة من الدرجة العليا، فلم يهنأوا أو فلم يهنأوا بحلاوة يهنأوا بحلاوته، فلم يهنأوا بماذا؟ بحلاوة العلم، ولم يتمتعوا بنظارته، بل خلقت، يعني بليت، خلقت عندهم ديباجته وورثت حالته، أو ورثت حالته رثا، وعرف مقداره جماعة، يعني ليس كل العلماء كذلك، لكن من العلماء من عرف مقدار العلم، قال: فعرف مقداره جماعة من السادة فعظموه وبجلوه ووقروه واستغنوا به، ورأوا بعد المعرفة ورأوه بعد المعرفة أفضل ما أعطي البشر، احتقروا في جنبته كل مفتخر، وتلوا قول الله تعالى: فما آتاني الله خير مما آتاكم. وكيف لا يكون الأمر كذلك؟ والعلم حياة والجهل موت، فبينهما، أي بين العلم والجهل، قال: فبينهما كما بين الحياة والموت. هل يتساوى الحي والميت؟ إلى أن قال: وينبغي لمن نظمه الله سبحانه وتعالى في سلك العلماء أن يعرف قدر نعمة الله عليه، فقد قربه من درجة النبوة بما أسداه إليه، فلا يحزن لما يفوته من أمر الدنيا، فما آتاه الله خير مما أوتي أهلها. وفي ترجمة الإمام أبي نعيم الفضل ابن دكين رحمه الله من السير، قال فيه الحافظ ابن الذهبي رحمه الله شيخ الإسلام، ثم عدد جملة من ألقابه، ثم قال رحمه الله في قصته: كان، أي أبو نعيم، شريكا لعبد السلام ابن حرب الملائي، كانا في حانوت بالكوفة يبيعان الملاء وغير ذلك، وكان ذلك، يعني الواحد منهم يتكسب من ماذا؟ يستعف مما أيدي الناس، ما يسأل الناس أوساخهم، إنما يعمل ليكسب كفافا، ويجعل ذلك في يده لا في قلبه. قال رحمه الله: كان شريكا لعبد السلام بن حرب الملائي، كان في حانوت بالكوفة يبيعان الملاء وغير ذلك، وكان كذلك، أي العمل والكد، وكان كذلك غالب علماء السلف، إنما ينفقون من كسبهم، ينفقون من كسبهم، لا ينظرون إلى أوساخ الناس. وكما قال الإمام هنا رحمه الله الآجري: ولا يأخذ على العلم ماذا؟
ثمنا ولا يستقصي به الحوائج ولا يقرب أبناء الدنيا ويباعد الفقراء، هذا فعل اللئام والعياذ بالله. وانظر يا رعاك الله إلى ما قاله الإمام ابن بطة رحمه الله في إبطال الحيل، قال رحمه الله: أسند إلى ابن أبي أويس عن أخيه عن أبيه قال: أدركت الفقهاء بالمدينة يقولون: لا يجوز أن ينصب نفسه للفتوى، ولا يجوز أن نستفتي إلا الموثوق، ولا يجوز أن نستفتي إلا الموثوق في عفافه وعقله وصلاحه ودينه وورعه وفقهه وحلمه ورفقه وعلمه بأحكام القرآن والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ، عالما بالسنة والآثار وبمن نقلها والمعمول به منها والمتروك، عالما بوجوه الفقه التي فيها الأحكام، عالما باختلاف الصحابة والتابعين، فإنه لا يستقيم أن يكون صاحب رأي ليس له علم بالكتاب والسنة والأحاديث والاختلاف، ولا صاحب حديث ليس له علم بالفقه والاختلاف ووجوه الكلام فيه، وليس يستقيم واحد منهما إلا بصاحبه. قالوا: ومن كان من أهل العلم والفقه والصلاح بهذه المنزلة إلا، انتبه، إلا أن طعمته المال، إلا أن طعمته من الناس وحاجاته منزلة بهم وهو محمول عليهم فليس بموضع للفتوى، فليس بموضع للفتوى ولا موثوق به في فتوى ولا مأمون على الناس فيما اشتبه عليهم. انظر هذا الكلام وطبقه على كثيرين اليوم، والمرء على نفسه بصير، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ولا يقرب أبناء الدنيا ويباعد الفقراء. ليش؟ لأن هذول مساكين ما عندهم يعني شيء يعطونك، تبحث وراء الدنيا والفخفخة فيقربونك لأجل المال، وتباعد أولئك لأجل ماذا؟ الفقر. فتبا لهذا التقريب وبعدا لهذا الإبعاد، نعوذ بالله. ويتجافى عن أبناء الدنيا يقرب، نعم قال: بل يقرب الفقراء ويتجافى عن أبناء الدنيا. إذا كان رجلا من أصحاب من أبناء الدنيا وهو راغب في العلم باذل له، ليس فيه رفعة ولا فيه تظاهر ولا غير ذلك، فلا حرج، يقرب كغيره من الفقراء وغيرهم، رأسه من رأسهم، رأسه لكن لا يميز على غيره. قال: يتواضع للفقراء والصالحين ليفيدهم العلم. لماذا جاءك الفقير وغير الفقير؟ ماذا يريد منك؟ ماذا يريد لما كنت أهلا لهذا المكان؟ يريد تعلم دين الله، صحيح؟ فلا تحابي ولا تجامل، اتق الله، اعمل بما هداك النبي عليه الصلاة والسلام وأرشدك إليه، قف عند هذا تنجو بإذن الله. قال: وإن كان له مجلس قد عرف بالعلم ألزم نفسه حسن المداراة لمن جالسه. المداراة ليست المداهنة، المداراة، والرفق بمن سأله، واستعمال الأخلاق الجميلة، ويتجافى عن الأخلاق الرذيلة الدنية. كما أن الطالب مأمور بأن يبتعد من أخلاق محددة وأخلاق الرذيلة. نعم، كذلك العالم مطلوب منه أن يتخلق بأخلاق الكرام، بل هو أولى وأوجب، وأن يبتعد عن أخلاق اللئام والعياذ بالله. قال: أخرج الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن البصري رحمه الله قال: من قال قولا حسنا وعمل عملا حسنا فخذوا عنه. من قال قولا حسنا وعمل عملا حسنا فخذوا عنه، ومن قال قولا سيئا حسنا، ومن قال قولا حسنا وعمل عملا سيئا فلا تأخذوا عنه. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد رحمه الله، إيش يقول؟ فصل: أصل الأخلاق الممدوحة والأخلاق المذمومة. ما هو أصلها؟ قال: أصل الأخلاق المذمومة كلها، أصلها كلها الكبر والمهانة والدناءة. ثق تماما أن هذا الذي لا يستعف ليس ماذا؟ ليس كريما، نعوذ بالله، فيه شيء من الدناءة. وأصل الأخلاق المحمودة كلها الخشوع وعلو الهمة. فالفخر والبطر والأشر والعجب والحسد والبغي والخيلاء والظلم والقسوة والتجبر والإعراض والإباء عن قبول النصيحة والاستئثار وطلب العلو وحب الجاه والرياسة، أن يحمد بما لم يفعل وأمثال ذلك، كل ذلك كلها ناشئة من الكبر. وأما الكذب والخسة والخيانة والرياء والمكر والخديعة والطمع والفزع والجبن والبخل والعجز والكسل والذل لغير الله، واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير ونحو ذلك، فإنها من المهانة والدناءة وصغر النفس. وأما الأخلاق الفاضلة كالصبر والشجاعة والعدل والمروءة والعفة والصيانة والجود والحلم والعفو والصفح والاحتمال والإيثار وعزة النفس عن الدناءات والتواضع والقناعة والصدق والإخلاص والمكافأة على الإحسان بمثله أو أفضل، والتغافل عن زلات الناس في غير مساخط الله، وهذا من زيادة مني، والتغافل عن زلات الناس وترك الاشتغال بما لا يعنيه، وسلامة القلب من تلك الأخلاق المذمومة ونحو ذلك، كلها ناشئة عن الخشوع وعلو الهمة. والله سبحانه وتعالى أخبر عن الأرض بأنها تكون خاشعة ثم ينزل عليها الماء فتهتز وتربو وتأخذ ماذا؟ زينتها وبهجتها. فكذلك المخلوق منها إذا أصابه حظه من التوفيق. وأما النار فطبعها العلو والإفساد، ثم تخمد فتصير أحقر شيء وأذله، وكذلك المخلوق منها، فهي دائما بين العلو إذا هاجت واضطربت، وبين الخسة والدناءة إذا خمدت وسكنت. والأخلاق المذمومة تابعة للنار والمخلوق منها، والأخلاق الفاضلة تابعة للأرض والمخلوق منها. فمن علت همته وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل، ومن دنت همته وطغت نفسه اتصف بكل خلق رذيل. انتهى كلامه رحمه الله. نعم،
نقف يا شيخ، خلاص 10 دقائق
نقف هنا بارك الله فيكم. وكان ودنا والله نكمل، لكن الإخوة يخبرون على أنا على سفر، الله يحفظكم. نقف عند هذا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونسأله جل وعلا أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وسلم.